مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الساعة تشير إلى 4 صباحا بالتوقيت الفرنسي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مجددا على أثير مونت كارلو الدولية في باريس لنبدأ سوية فترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات إخبارية سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية.
يرافقكم خلالها من وراء الميكروفون ريتا خليل
وأديب الصوفي.
صباح الخير ريتا.
صباح النور أديب. معنا على الإخراج اليوم تيبو باتويل.
وأولى فقرات هذه الفترة الصباحية المتنوعة نشرة إخبارية من إعداد وتقديم نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح الخير أديب وريتا. والبداية بالعناوين: سقوط المزيد من القتلى والجرحى في معارك الحديدة باليمن رغم تراجع حدتها. قوة حفتر تهاجم جماعة مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية في شرق البلاد. فيما أسبانيا تستقبل لاجئي سفينة أكواريوس، الجدل يحتدم في أوروبا حول قضية الهجرة. وفي مونديال روسيا السويد تتجسس وكوريا الجنوبية تغش.
مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. قتلى وجرحى في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على قوات النظام السوري قرب البوكمال. دمشق اتهمت الولايات المتحدة خاصة وقالت إن الطائرات الأمريكية اعتدت على أحد مواقعها العسكرية، والتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفى. كندا يوسف.
طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أمريكية قصفت نقاطا للفصائل العراقية، هذا ما أكده قيادي في التحالف العسكري الدائم للنظام السوري، وأشار إلى أن القصف استهدف مواقع عسكرية بين جنوب شرقي البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية من دون ورود تفاصيل عن عدد القتلى والجرحى. في المقابل نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوش جاك الإعلان السوري، وأكد أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة لم ينفذ ضربات قرب البوكمال على الرغم من تواجد قاعدة أمريكية في التنف جنوب غربي البوكمال قرب الحدود مع العراق والأردن. وسبق للتحالف أن قصف مواقع للنظام والفصائل التابعة لها في هذه المنطقة لدى اقترابها من قوات سوريا الديمقراطية التي يساندها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
الأسبوع الماضي قال الأسد إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سوريا، وإن موقف الدولة يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة. وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم أمس أن الأردن يجري اتصالات مع الولايات المتحدة وروسيا لضمان عدم تفجر القتال جنوب سوريا، مؤكدا التزام الأطراف الثلاثة حماية اتفاق خفض التصعيد. رغم تباطؤ الهجوم الذي تشنه القوات الموالية للحكومة اليمنية للسيطرة على ميناء الحديدة، فإن المعارك الدائرة شهدت مقتل 18 عسكريا بينهم ضابطان من القوات الحكومية وحلفائها جنوب المدينة، في وقت وصل فيه مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفث مهمته الدبلوماسية في صنعاء سعيا للتوصل إلى حل سلمي يمنع الحرب عن شوارع المدينة. من صنعاء عدنان الصنوي.
هذا هو اليوم الأدمى والأكثر ذروة بالعمليات الحربية في المنطقة الساحلية بعد 5 أيام من إطلاق التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية واسعة لاستعادة موانئ الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر. مقاتلة التحالف ومروحية الأباتشي شنت غارات مكثفة شملت مطار الحديدة ومواقع وتعزيزات للمقاتلين الحوثيين نحو منطقة المواجهات، وتعثرت هذه القوات في السيطرة على مطار الحديدة وتوقفت عند أسوار المطار الملغوم المترمي الأطراف، ووزعت الأطراف المتحاربة سيئة وأسماء بمئات القتلى والجرحى الذين تجاوز عددهم 300 قتيل خلال الساعات الأخيرة. المزيد من القوات وصلت معسكرات المتحاربين في وقت يخطط فيه الحوثيون لهجوم عسكري كبير عند منتصف خطوط إمداد التحالف نحو مدينة الحديدة، بينما عدلت القوات الحكومية من خطتها لتشمل السيطرة أولا على دوار رئيس شرقي مطار الحديدة بغية قطع إمدادات الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المجاورة. عدنان الصنوي، صنعاء، مونت كارلو الدولية.
ما مدينة الحديدة تضم ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في بلد يهدد فيه شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه. التحالف العسكري الذي تقوده الرياض يرى بالميناء منطلقا لعملية عسكرية يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، وأيضا لتهريب الصواريخ التي تطلق على الرياض والتي كان آخرها مساء أمس، واعترضته إذن السعودية التي تدعو أيضا إلى تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة أو للحكومة المعترف بها دوليا من أجل وقف الهجوم. وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورا أو مشاهد لجنود إسرائيليين، قانون قالت جماعة حقوقية إنه يستهدفها. فوسيا فريحات.
مشروع القانون اقترحه حزب إسرائيل بيتنا الذي يرأسه وزير الدفاع ليبرمان، وينص على السجن ل5 سنوات بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة، ويمكن لهذه العقوبة أن تصل إلى الضعف إذا كان الهدف من الصور المساس بأمن الدولة، كما أن نفس العقوبات يمكن أن تطال الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب مقدمي النص فإن منظمات محلية غير حكومية تلاحق الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله للإضرار بهم. نائب في المعارضة من حزب الاتحاد غردت على تويتر وصفة النص بأنه خطير ومناهض للديمقراطية، وقد اعتبر معهد الديمقراطية الإسرائيلية الليبرالي أن الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع أي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الإسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا أمام محاكم دولية بسبب نشاطاتهم.
إنها 4:07 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. يمكنكم إعادة الاستماع إلى نشراتنا الأخبارية عبر التطبيق الجوال الجديد لمونتي كارلو الدولية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر عن هجوم كبير لطرد مجموعات مسلحة تنافسه في قلب الهلال النفطي الليبي على بعد حوالي 650 كيلومترا شرق طرابلس. المعارك هذه دفعت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى التحذير من كارثة وطنية إذا ما استمر توقف الصادرات منذ بدء هذا الهجوم. سميرة والنبي.
الهجوم الوشيك الذي وصف بالأعنف يروم طرد المجموعات المسلحة التي هاجمت المواقع النفطية في منطقة راس لانوف والسدرة في قلب الهلال النفطي الليبي شرق طرابلس. القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت أن هذا الهجوم ستستخدم فيه الطيران الحربي لاستعادة هذه المناطق، ووجهت نداء إلى سكان الهلال النفطي للبقاء بعيدا عن مناطق تجمع هذه المجموعات المسلحة بقيادة إبراهيم الجذران. الأستاذ جمعة القماطي عضو لجنة الحوار السياسي الليبية.
منطقة الهلال النفطي في ليبيا حيث يتواجد قرابة 5 مواني نفطية تعرضت لهجوم من قبل مجموعة يرأسها إبراهيم الجدران، وهو كان سابقا قبل سنوات يرأس جهاز حماية المنشآت النفطية في المنطقة، ثم تم طرده واستبداله، وهو ينتمي إلى المنطقة إلى مدينة جدابية القريبة من المواني، وهو الآن عاد وقام بالهجوم وسيطر على 2 من المواني.
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أعلنت عن وقف الصادرات من مينائي راس لانوف والسدرة بسبب أعمال العنف، ودعت للخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط للميليشيات التي تسيطر على الهلال النفطي.
قررت فرنسا وليبيا تعزيز تعاونهما بهدف السيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة ومحاربة قنوات الاتجار بالبشر وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث إلى رئيس الوزراء الليبي فايز السراج هاتفيا في شأن هذا الموضوع. الرئيس الفرنسي سيلتقي المستشارة أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء في ألمانيا ليبحث معها بصورة خاصة في إقامة تحالفات بشأن أزمة الهجرة وأيضا لإنجاز مشروع إصلاح منطقة اليورو. قبل كل ذلك كانت ميركل تواجه أزمة وهناك من يقول بأنها تسببت بها. وزير الداخلية الألماني وصف الخلاف بين حزبه وبين المستشارة الألمانية بأنه خطير للغاية، لكنه قال إنه يمكن تجاوزه في دلالة على أنه قد يقدم تنازلات لتجنب تعرض الائتلاف الألماني الحكومي لأزمة كبيرة. حسن الحسيني.
تتوجه الأنظار إلى برلين اليوم لمعرفة ما إذا كانت الاتصالات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع عدد من قادة الدول الأوروبية المعنية بقضية الهجرة كافية لإقناع حلفائها في الائتلاف الحكومي من الحزب المسيحي الاجتماعي بالعدول عن المطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الذين رفضت طلبات لجوئهم في الدول الأوروبية الأخرى ترحيلهم عن ألمانيا. فمن المتوقع أن يتخذ الحزب بالمسيح الاجتماعي قراره اليوم بعد أن علقت النقاشات بشأن الهجرة وبترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي. وهددت قيادة الحزب اليميني الحليف ميركل بطرح قضية ترحيل المهاجرين على التصويت في البرلمان، الأمر الذي يمكن أن يفجر الائتلاف الحكومي.
يوم أمس أعلن وزير المال الفرنسي بغونو لومير في ختام اجتماع أخير مع نظيره الألماني أولاف شولتز، أعلن أن باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح منطقة اليورو والميزانية التي ستوضع من أجل هذا الهدف. وسط هذه المباحثات وصل مئات المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة أكواريوس من عرض البحر المتوسط، وصلت ميناء فالنسيا الإسباني بعد أن رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبال السفينة. نسيمة جنجية.
629 مهاجرا أنهوا رحلتهم الشاقة بعد نحو 10 أيام من المعاناة في البحر الأبيض المتوسط، وقد قام باستقبالهم فريق مكون من أكثر من 2300 شخص بين مترجمين ومتطوعين ومنظمات غير حكومية، في مقدمتها أطباء بلا حدود وSOS المتوسط اللتان استأجرتا سفينة أكواريوس لإغاثة المهاجرين قبالة السواحل الليبية. وفي مؤتمر صحفي دانت منظمة أطباء بلا حدود ما وصفته بالمعاملة المهينة التي تعرض لها المهاجرون بسبب قرار سياسي اتخذته إيطاليا برفضها استقبال المهاجرين. كما دعت المنظمة الحكومات الأوروبية إلى التوقف عن عرقلة عمل منظمات الإغاثة، بل وإلى وضع منظومة إغاثة لإنقاذ الأرواح البشرية. وقد أثار رفض إيطاليا أزمة دبلوماسية مع فرنسا، ثم اقترحت فرنسا على إسبانيا استقبال جزء من المهاجرين الراغبين الذهاب إليها شريطة أن تتوفر فيهم معايير حق اللجوء.
خفروا السواحل الإيطاليون تسلموا يوم أمس 42 مهاجرا أنقذتهم هذا الأسبوع سفينة للبحرية الأمريكية بعد غرق مركبهم قبالة ليبيا على أن يتم نقلهم إلى ميناء إيطالي. اعتذر مدرب المنتخب السويدي يانا أندرسون عن حادثة التجسس على المنتخب الكوري الجنوبي قبل المواجهة بين الطرفين، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018. عبد الإله الصالحي، هل وصلت حمى التجسس إلى عالم الرياضة أم أنها حادثة طبيعية؟
صرح المدرب السويدي في مؤتمر صحفي بأنه يعتذر إذا شعر أحد بالإهانة جراء إرسال كشاف سويدي لمراقبة المنتخب الكوري الجنوبي خلال معسكره المغلق في النمسا قبل السفر إلى روسيا. ولم يكن المنتخب الآسيوي راضيا بتاتا على إرسال الكشاف لاسيا كوبسون إلى بلدة ليوغانغ قرب سالزبورغ من أجل مراقبته خلال معسكره النمساوي المغلق. ويعتقد أن كوبسون استأجر منزلا في ليوغانغ بهدف التجسس على منتخب بكوريا الجنوبية، الخصم الأول لبلاده في نهائيات روسيا 2018 في المجموعة التي تضم أيضا ألمانيا والمكسيك. وإذا كان ما قامت به السويد ليس بالأمر الغريب في عالم كرة القدم، بل حتى أنه شيء معمول به، فما قام به مدرب كوريا الجنوبية شين تاي يونغ صادم ويصل إلى مصاف الغش حسب البعض، إذ كشف بأنه تعمد جعل لاعبيه يرتدون قمصان زملائهم خلال المباريات التحضيرية الأخيرة للتسبب بإرباك منافسي منتخبه في كأس العالم.
في نهاية النشرة تذكير بأبرز عناوينها: سقوط المزيد من القتلى والجرحى في معارك الحديدة باليمن رغم تراجع حدتها. قوة حفتر تهاجم جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية شرق البلاد. فيما إسبانيا تستقبل لاجئي سفينة أكواريو